بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث هو وصلنا. قال ابن الصلاح، طبعا في علوم الحديث يعني تبعه، شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، فحكاه يعني ابن الصلاح عن مالك بن أنس الحميري عالم أهل المدينة، وأبي حنيفة النعمان بن ثابت. مالك بن أنس الحميري الأصبعي أبو عبد الله، وفاته 179. إمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت 150. وأبي بكر الصيدلاني، أبو بكر الصيدلاني محمد بن داود، وفاته 427. قال أبو بكر الصيدلاني من الشافعية، من أئمة الشافعية، المروزي. واقتضى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، وإن كان بخط غيره بمجرد سماع يكتفي، وإن غابت عنه النسخة، نسخة المكتوبة يعني التي كانت في ذاك الوقت، إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير، هذه النسخة المكتوبة. وتساهل آخرون الأولانيات تشددوا، هون الآخرانيات تساهلوا، رأي جمهور مثل ما قلنا ثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل على العلماء، على وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه، هذا يتفق مع قول من اشترط المقابلة لأصله بأصل معتمد، طبعا بيكون نسخته مقابلها على أصل معتمد. وأما من جوز الرواية من كتابه ولو لم يقابل بالأصل الشرط المتقدم فلا يتفق معه ما ذكر هنا من التفقد، أما التثبت فلا بد منه على كل حال يتثبت. قال ابن الصلاح وقد عدهم، عنكم عدهم ولا وعدهم؟ عدهم يا سوابني. وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين، يعني هؤلاء الذين لا يتثبتون من غير التثبت ونسخة غير مقابلة على الأصل، عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. فرع، قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير أو البصير الأمي، وانا نقول البصير الأمي يعني غير الضابط، اعتبروا اللي غير ضابط كالأمي، إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله، ومن عنكم أو قوله عن أوتاد لعله أو تلقينه، يعني تلقنوا عن غيره، فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. فرع آخر: إذا روى كتابا كالبخاري، هذا البخاري تلقته الأمة بالقبول مثلا عن شيخ، ثم وجد نسخة، شو بعد نسخة الجانتون في به، ليست مقابلة على أصل شيخه أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه، لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، تعت الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية لذلك. هذا لكنه كانت نسخ البخاري مخطوطة، أما الآن مطبوعة بين يدينا، ولذلك ما يعني ما تأخذ الحكم. ومنهم الشيخ أبو نصر ابن الصباغ الفقيه، هذا مرمان أكثر من مرة، أبو نصر ابن الصباغ الفقيه عبد السيد ابن محمد، اسمه عبد السيد ابن محمد، وفاته 477. وحكي عن أيوب السقطياني ومحمد ابن بكر البرساني، هذا محمد ابن بكر البرساني وفاته 204. والبرساني نسبة إلى قبيلة مو نسبة إلى بلد. برسان قبيلة من الأزد منسوب إليها هذا الرجل محمد بن بكر البرساني. ما مر معنا الهمزاني والهمداني، همزاني نسبة إلى بلد همزان، والهمداني نسبة إلى قبيلة همدان. فذول أيوب السختياني محمد بن بكر البرساني رقصا في ذلك، إذا كانت النسخة تسكن نفسه إلى صحتها. قلت ابن كثير اللي عم يحكيه: فإلى هذا أجنح، الله أعلم. سعد وهو الصواب، لأن العبرة في الرواية بالثقة واطمئنان النفس إلى صحة ما يروى. فقد توسط الشيخ تقي الدين ابن الصلاح فقال: إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه. إن كانت له من شيخه إجازة يعني بالنسخة الأخرى جازت روايته، لأنه إذا كانت في النسخة الأخرى زيادات قد رواها عن شيخه بالإجازة. فرع آخر: إذا اختلف، شو عم تكون اختلف، زيدوا هنا إذا اختلف حفظ الحافظ، زيادة في المخطوط سقطت من المطبوع، حفظ إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، سنبين النسخة حسب ما حفظ هذه الروايات، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. في عندي تاريخ: فإذا وافق الذي في الصدور ما في السطور كان نورا على نور، يعني كان وافق حفظه مع الكتاب صار يعني فيه في المصدرين، وهذا الضبط بطرفيه صدرا وحفظا اجتمع لخلائق لا يحصون من حملة هذا العلم النبوي. الحمد لله رب العالمين. يعني في ناس اجتمع فيهم الحفظ في الصدور وفي السطور، يعني حفظه في عقله وحفظه من الكتاب اجتمع تنجين. وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك، كما روي عن شعبة. كما في هنا عندي تعليق روى الخطيب البغدادي بسنده عن شعبة عن الحكم عن يحيى الجزار عن صهيب رجل من أهل البصرة عن ابن عباس أن جاريتين من بني عبد المطلب جاءتا تسعيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى أخذتا بركبتيه، قال شعبة وأنا أحفظ من فيه، تفرع بينهما. وفي كتابي تفرق بينهما ولم يقطع صلاته، ورواه النسائي باللفظ الأول ولم يشك، ورواه أحمد المسند من الطريق نفسه لكن وقع في بعض نسخه المخطوطة تفرع، وفي بعض الآخر تفرق، نفس المعنى. وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ، هذا كله عمال نحن ما كان عليه المشايخ في ذاك العصر الذي لم تكن فيه الكتب متوفرة. أما الآن وقد أصبحت الكتب متوفرة، فكلنا نقرأ في البخاري مثلا في نسخة واحدة مصححة ما فيها خلاف بين الصدور والسطور والكذا، هذا كله كلام على حسب المخطوطات التي كانت في ذاك العصر. وكانت بعض المخطوطات لم تقابل على أصول معتمدة على العلماء، ولذلك كانوا يشكوا فيها. وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري، والله أعلم. شرع آخر، لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، لأنه معرفا بخطه وبخط غيره مو متذكر السماع. هلا مثل ما نحكي لكلنا هنا ما في سماع، لو إنما كله أخذ من كتاب. والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن، كان ذلك محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وفاته 189، محمد بن الحسن الشيباني. وأبو يوسف، إذا أطلق أبو يوسف هو تلميذ أبي حنيفة، يعقوب بن إبراهيم اسمه يعقوب بن إبراهيم وفاته 182، فبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. قلت هي عندكم شيء قلتوه لا، هي زيادة عندي هون من المخطوط حتوى، قلت هذا من كثير، قلت وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه، والله أعلم. الجملة كلها ساقطة من المطبوع، منقولة من المحفوظ. شرع آخر، وأما روايته الحديث بالمعنى، ألا بقى انتقل لموضوع آخر، أنه رواية الحديث بالمعنى هل تجوز ولا لا؟ طبعا مو لكل أحد، تجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم الذي يستطيع أن يفرق بين الرواية باللفظ والرواية بالمعنى، ويأتي بنفس اللفظ نفس المعنى الموجود باللفظ. فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف لما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث لهذه الصفة، يعني بالمعنى أنه لا يستطيع أن يأتي بالمعنى المراد. وأما إذا كان وأما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك الجمهور الناس سلفا وخلفا. إذا عند جمهور إذا كان رجل عالم بصير بالألفاظ ومدلولاتها يجوز له رواية الحديث بالمعنى وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. هذا لذلك ترى أحيانا موضوع واحد الحديث يأتي بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، فهذا بيكون تصرف فيه بعض الرواة، ولكن إن كان الذي تصرف فيه من العلماء الذين يعرفون الألفاظ ومدلولاتها فجائز، وأما إذا لم يكن عالما فيخشى أن يغير المعنى ولذلك لا تجوز له رواية الحديث بالمعنى. هذا وما سيذكره الشارح عن ابن العربي جاي هلا بعد شوي هو الحجة في هذه المسألة، أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عالما بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ. وأما ما ذكر الخطيب في هذا الباب من كتابه الكفاية عن عبد الله بن أكيمة الليثي وابن مسعود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا في جواز رواية الحديث بالمعنى فلا يصح، يعني ما في حديث بالمعنى، لكن العلماء قالوا نعم يجوز تجوز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عالما عارفا. ففي إسناد الأول الوليد بن سلمة الفلسطيني قال ابن حجم وغيره كذاب، وقال ابن حبان يضع الحديث، وفي الثاني عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو البالسي اتهمه الإمام أحمد، والجواز بشرطه هو مذهب الشافعي وأحمد كما في المسودة. أقول والحديث المشار إليه أخرجه الطبراني في الكبير والجورقاني في الأباطيل وقال هذا حديث باطل في إسناده اضطراب، ورواه ابن الجوزي في الموضوعات كما في الإصابة وفتح المضيس وليس هو في المطبوع منه. وقال السخاوي حديث مضطرب لا يصح، وانظر زيل من روى عن أبيه عن جده لابن قطلوب بغى والمعتبر للزركشي وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد. نعم. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث يعني رواية بالمعنى منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين وشددوا في ذلك آكد التشديد، لكن من رواية رأي الجمهور جائز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عالما بالحديث وألفاظه ومدلولاتها وبالمترادفات وغيرها. وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب كان يكون المذهب لهذا ما في مذهب حطوها المذهب زايدي. وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. وقد كان ابن مسعود عبد الله وأبو الدرداء وأنس بن مالك رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه، يعني يقولوا أو كما قال أو قريبا منه أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه. ونجي عنا تعليق لأحمد شاكر الله يرحمه. اتفق العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها ولا خبيرا بما يحيل معانيها ولا بصيرا بمقادير التفاوت بينها لم نجد له رواية ما سمعه بالمعنى، بل يجب أن يحكي اللفظ الذي سمعه من غير تصرف فيه. هكذا نقل ابن الصلاح والنووي وغيرهما الاثنين. ثم اختلفوا في جواز الرواية بالمعنى للعالم للعارف العالم، يعني كأنه عم يكرر هذا الكلام نفسه اللي حكى ابن الصلاح حكى ابن كثير فعم يكرره أحمد شاكر. فمنعها أيضا كثير من العلماء بالحديث والفقه والأصول، فبعضهم قيد المنع بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة وأجازها فيما سواه، وهو قول مالك رواه عنه البيهقي في المدخل، وروى عنه أيضا أنه كان يتحفظ من الباء والياء والتاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى بالنقط كان يحترز حتى ما يجيب رواية خطأ. وبه قال الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ويستدل له بحديث رب مبلغ أوعى من سامع. لذلك المبلغ يكون أوعى من سامع من ناحية المعنى، أداف من ناحية اللفظ، جاء بالحديث باللفظ فقد يكون بالمعنى الذي بلغه الحديث أعلم من الذي سمعه. هذا الحديث له روايات متعددة كثيرة ويصل إلى درجة المتواتر. رب مبلغين أوعى من سامع، أو رب مبلغ رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ربما رب حامل حديث مثلا. هذا له روايات كثيرة عن عدة من الصحابة. في رجل من علماء بالمدينة شيخ عبد المحسن عباد جمع طرق هذا الحديث فوصل عنده إلى التواتر. يقولون حديث متواتر مروي عن 24 صحابيا، وقد جمعه الشيخ عبد المحسن عباد في دراسته ودرسه دراية ورواية الحديث، رسالة مطبوعة عنوانها نظر الله شرح أو طرق حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فأكثر من 20 صحابي الذين رووا هذا الحديث فهو في حكم المتواتر. هذا الحديث رب مبلغ أوعى من سامع معناه بدل على أنه تجوز رواية الحديث بالمعنى، ولكن كما قلنا للعالم العارف. فإذا رواه بالمعنى فقد أزاله عن موضعه ومعرفة ما فيه. فذهب بعضهم إلى جواز تغيير كلمة بمرادفها فقط باللغة العربية، أحيانا في ألفاظ مترادفة والمعنى واحد، فإذا واحد جاب لفظة بدال لفظة والمعنى واحد يجوز ذلك روايته بالمعنى. فذهب آخرون إلى جوازها إن أوجب الخبر اعتقادا، وإلى منعها إن أوجب عملا. هذا رأي، وإلا الصحيح للعلماء بجوز سواء كان بالعقائد أو بالعبادات. وقال بعضهم بجوازها إذا نسي اللفظ وتذكر المعنى، لأنه وجب عليه التبليغ وتحمل اللفظ والمعنى، وعجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء الآخر، يعني عجز عن تحمل الحديث باللفظ فرواه بالمعنى. وعكس بعضهم فأجازها لمن حفظ اللفظ ليتمكن من التصرف فيه دون من نسيه. فالأقوال الثلاثة الأخيرة خيالية في نظري. وجزم القاضي أبو بكر ابن العربي، في عندكم ابن؟ لا، أبو بكر ابن العربي، حطوا ابن، لأنه إنما يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم. هذا رأي أبو بكر ابن العربي، أن تجوز رواية الحديث بالمعنى للصحابة فقط دون غيرهم، ولكن لا، الأولى للعلماء. قال في أحكام القرآن إن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم، وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى وإن استوفى ذلك المعنى، فإنا لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث. هذا عن كل أحد، لكن عن العلماء يكفي. لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدل ما نقل وجعل الحرف بدل الحرف فيما رآه، فيكون خروجا عن الأخبار بالجملة. والصحابة بخلاف ذلك فإنه اجتمع فيهم أمران عظيمان، أحدهما الفصاحة والبلاغة، إذ جبلتهم عربية ولغتهم سليقة. الثاني أنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء المقصد كله، وليس من أقبل كمن عاين. ألا تراهم يقولون في كل حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، ولا يسألون لفظه ولا يسألون لفظه. وكان ذلك خبرا صحيحا ونقلا لازما. وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيانه. وقال ابن الصلاح ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غيره، والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه، سواء كان صحابيا أو غير صحابي، قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين. وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون كتبه، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعنى. لأن الرواية بالمعنى رقص فيها من رقص بما كان عليه في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والمصاب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، لأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره، يعني يملك تغيير اللفظ لكن تصنيف غيره يغير بالكتاب لا. أما إذا روى بالمعنى وكان عالما جاز له ذلك. يقرأ في هذا الموضوع تحت نفيسا للإمام الحافظ ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، خلاصته أنه يجب إيراد النص بلفظه إلا إذا لم يقصد التبليغ، وإنما الجواب عن سؤال فيبني حينئذ معناه وكذلك حكم الآية. وقد استوفى الأقوال وأدلتها شيخنا العلامة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله في كتابه توجيه النظر. ومعذور، فإن الخلاف لا قائل تحته الآن، فقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملا، وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظرا. أنا ولا مصر من العلماء يعني يستطيع يأتي بالحديث بالمعنى دون زيادة ولا نقصان. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع للرواة قديما وحديثا. يعني ماذا مفتوح لك؟ مفتوح للعلماء لا للجهلاء، والمتتبع للأحاديث يجد أن الصحابة أو أكثرهم كانوا يروون بالمعنى ويعبرون عنه في كثير من الأحاديث بعباراتهم، وأن كثيرا منهم حرص على اللفظ النووي خصوصا فيما يتعبد بلفظه كالتشهد. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد بعدة صيغ، لكن كل رواية فيها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وجوامع الكلم الرائعة، وتصرفوا في وصف الأفعال والأحوال وما إلى ذلك. وكذلك نجد التابعين حرصوا على اللفظ وإن اختلفت ألفاظهم، فإنما مرجع ذلك إلى قوة الحفظ وضعفه، ولكنهم أهل فصاحة وبلاغة، وقد سمعوا ممن شهد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسمع ألفاظه. والصحابي سمعوا ألفاظ رسول الله، وهذين نقلوا للتابعين، التابعين سمعوا ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم. وأما من بعدهم فإن التساؤل عندهم في الحرص على الألفاظ قليل، بل أكثرهم يحدث بمثل ما سمع. ولذلك ذهب ابن مالك النحوي الكبير إلى الاحتجاج بما ورد في الأحاديث على قواعد النحو، واتخذها شواهد كشواهد الشعر، وإن أرى ذلك أبو حيان رحمه الله. وأما الآن عند عصرنا فلم ترى عالما يجيز لأحد أن يروي الحديث بالمعنى إلا على وجه التحدث في المجال، وأما الاحتجاج وإيراد الأحاديث رواية فلا. ثم إن الراوي ينبغي له أن يقول عقب رواية الحديث أو كما قال، كما يكون جازم بهذا اللفظ يعني، أو كلمة تؤدي هذا المعنى احتياطا في الرواية خشية أن يكون الحديث مرويا بالمعنى. وكذلك ينبغي له هذا إذا وقع في نفسه شك في لفظ ما يرويه ليبرأ من عهدته، والحق إن شاء الله ما اختاره ابن مالك. فلون آخر، وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور؟ على قولين، فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن. هذا بقى أنه حديث طويل يجوز نأخذ منه جملة فقط نترك بقية الحديث، وهذا ما يفعله البخاري في صحيحه، فإنه قد يأتي بالحديث الواحد فيقسمه إلى عدة أماكن. أما مسلم زي عمول للشهود وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة. واستروح إلى شرحه آخرون يعني كمان من المغاربة، كالمازري والقرطبي والقاضي عياض والكبدي، ولم يطلع منها سوى شرحي المازري والكبدي. أما القرطبي من جديد إلى الآن في محاولة لطبعه شرح مسلم. فلذلك مسلم طريقته عدم التكرار، يأتي بالحديث الواحد وإن كان طويلا في مكان واحد ولا يكرره. ولذلك قالوا أن في ناس قدموا مسلم على البخاري لأنه أسهل في المطالعة. هذا الكلام كله كان عندما لم تكن فهارس الأحاديث، أما الآن فالبخاري مفارس ومسلم مفارس، فمن السهولة الرجوع إلى هذه الأحاديث سواء كانت مقطعة أو كانت في مكان واحد. لأنه العميد البخاري يجيبك الحديث قطعة منه ويذكر لك وين وارد عدة أمكنة بنفس الأرقام، فممكن يجمعها الواحد. أما مسلم يجيبه في مكان واحد، يعني مثلا لأنه أحيانا في أحاديث إذا قطعناه ما بيختلف المعنى، أما إذا كان حديث له صلة بما بعده أو بما قبله لا يجوز تقطيعه. أما لو فرضنا فقرات منفصلة عن بعض البعض، الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يبدو فبائع نفسه فماتقها أو موجقها. هذا الإمام مسلم جابه أول حديث في كتاب الطهارة كله من أوله لآخره عن أبي مالك الأشعري، لكن البخاري أمثال هذه الأحاديث يأتي بها في عدة أماكن. الطهور شطر الإيمان في الطهارة، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض بالأذكار والدعوات، الصلاة نور في الصلاة، الصدقة برهان في الزكاة، الصبر ضياء في الأخلاق، فلذلك والقرآن حجة لك أو عليك في فضائل القرآن. لكن مسلم لا يجيب الحديث في مكان واحد وما يجوز يكرره. البخاري طريقه أنه الحديث الطويل يلي له فقرات وكل واحد يلي معنى فيأتي بها في كل فقرة في مكانها. ذلك أما لما يكون حديث مرتبط ما قبله بما بعده لا يجوز تقطيعه. شو يعملون هنا؟ وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. في هنا رقم تحت شرح، أي على جواز اختصار الحديث وعليه عمل الأئمة. والمفهوم أن هذا إذا كان الخبر واردا بروايات أخرى تاما، وأما إذا لم يرد تاما من طريق أخرى فلا يجوز، لأنه كتمان لما وجب إبلاغه. إذا كان الراوي موضعا للتهمة في روايته فينبغي له أن يحذر اختصار الحديث بعد أن يرويه تاما لئلا يتهم لأنه زاد في الأول ما لم يسمع أو أخطأ بنسيان ما سمع. وكذلك إذا رواه مختصرا وخشي التهمة فينبغي له أن لا يرويه تاما بعد ذلك. على جواز هذا بل عليه أن يرويه بتمامه، فإلا فإنه داخل في وعيد كتمان العلم ولا يبرر له الكتمان الخشية المذكورة. إذا كان يعلم بنفسه الصدق فإن الله تعالى الخبير بما في الصدور سوف يكشف عن صدقه بفضل حرصه على رواية حديث نبيه صلى الله عليه وسلم، كما سمعه. اليوم عندنا مسألة، حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية. في شيء رقم عنصور؟ ما في. عندي في رقم عنصور كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا جمرة العقبة. هذا الحديث لا يجوز يوقف هون، فلا يجوز حذف ما بعده وهو قوله حتى تطلع الشمس، أن هذا مقيد. لذلك لا يجوز رواية جزء منه ويجيب الجزء الآخر في مكان آخر، فإنه يرمي تاما. ولذلك يقول: لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فما يجوز يحط إلا المكتوبة يحذفها، لأنه هذا مقيد بأنه إلا المكتوبة، وإلا ما عداها الأفضل النوافل في البيوت. فلا يجوز الحذف ما بعده وهو قوله إلا المكتوبة، وهو حديث صحيح مخرج في أبي داود وغيره. نعم. إلا الأحاديث اللي ما بيختلف فيها المعنى يجوز أنه يقتصر على جمل منها، أما إذا كان بده يكون مختل المعنى مثل هذول الحديثين اللي جابكم مثال: لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، لأنه مقيد هذا. وكذلك أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فأما والاستثناء تنعقد إلا بالغاية والاستثناء ونحوه. فأما ولا أما عنكم؟ أما فهو فأما. فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ. هيا الحديث في زيادة لكن هو شاكك فيها، فأتى بالذي ليس فيه شك، كان فهذا سائغ. كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا. عنكم ما في تورعا. كان مالك رحمه الله زيادة كمان يفعل ذلك كثيرا تورعا. اطلوها تورعا. بل كان يقطع اسناد الحديث اذا شك في وصله. وقال مجاهد زاد من جبل التابعين: انكس الحديث ولا تزد فيه. لانه يعني تشاكك يخشى ان يجيب فيه زياده ليست من الحديث، فاذا جابوا ناقص اعطى ما يزيد فيه شيء ليس من الحديث. يقولون هنا عم يقول كما في عندي هون رقم: ولعل الاولى اذا حذف او قطع ان ينبه على ذلك، فانه اذا فعل قد يستفاد منه تقويه الوقت او الزياده اذا جاءت من طريق راوي سيء الحفظ فتامل. يقول على بينه. فرع اخر كما في عنا هون خمس دقائق بس: ينبغي لطالب الحديث ان يكون عارفا بالعربيه. والله هي ضروري جدا لطالب العلم، انه احيانا طالب العلم قد يعتني بالقران وبتفسيره والحديث وشرحه ولكن لا يعلم اللغه العربيه، فانه يفسد في معاني القران والحديث. لذلك اللغة العربية وسيلة لفهم الإسلام، فلا بد لطالب العلم من أن يتعلم شيئا من العربية. طبعا مو شرط يكون سيبوي زمانه، لكن يتعلم الأمور الضرورية لفهم عبارات تفسير القرآن وشرح الحديث النبوي الشريف. فرع آخر: ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي، هذا من علماء اللغة،
اسمه عبد الملك ابن قريب، عبد الملك ابن قريب، وفاته 216. اخشى عليه، يعني على طالب الحديث اذا لم يعرف العربية ان يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من تذر عربية متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طبعا هذا حديث متواتر، كمان حديث متواتر مروي عن اكثر من 100 صحابي، وللامام الطبراني جزء مفرد في طرقه ورواياته. لكن هذا طلع الان من جديد، جزء كان بالمكتبة الظاهرية مفقود، طبع محققا علي عبد الحميد سواتب عن الاردن، هذا رسالة في جمع روايات حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهو حديث متواتر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، أن يكون كانت لغته العربية قوية شريقة، مو ندرس النحو فعل وفاعل مفعوله مبتدا وخبر، كذلك الصحابة ما كانوا يدرسوا النحو، لكن كانت لغة فصيحة صحيحة على السليقة. قال ذلك لما اختلط العرب بالأعاجم، واختلطت بعض الكلمات العربية بالعجمية، عند ذلك علي بن أبي طالب أمر أبو الأسود الزؤلي أن يأتي ببعض القواعد حفظا للغة العربية، ثم بعد ذلك تطورت هذا العلم النحو والصرف، وصار علما على حدة يتعلمه طالب العلم لكي لا يلحن في قراءته أو في تفسير قرآنه أو شرح حديثه. نعم يلحن هو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. الواحد روى حديث ولحن فيه فكأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عملوني وأثر هذا الأصمعي، يعني هذا الكلام تبع الأصمعي، رواه ابن حبان في روضة العقلاء، والخطابي في غريب الحديث، والقاضي عياض في الإجماع. وأما التصحيف تصحيف، وهذا قبل البدء به، أي قبل القراءة على الشيوخ، أما بعده فكتاب الشيخ يبني عن مؤلف، بل لعله خير منه. تصحيف التحريف هذا جاي إلى بحث خاص لحاله، ان التصحيف قد يكون في النقط، التحريف في الحروف، فذلك هذا طالب العلم بده ينتبه لهذا خشية ان يدخل عليه الخطأ في الحديث. واما التصحيف فدواؤه ان يتلقاه من افواه المشايخ الضابطين، والله الموفق. نوقف هوني لا والله نكمل شيء. وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرميه السامع على الصواب، ما بيروي كما روى الشيخ بالخطأ لحن، وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قالا يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. هذا مو صحيح. قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظي، هذا تخليف للشيخ، فلذلك قال الشيخ لحن مروي الحديث ملحونا كما لحنه الشيخ، وهذا غلو مو صحيح. نعم سيدي. وعن القاضي عياض
إن الذي استمر عليه العمل إن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة. شو يعني حتى الشيخ إذا جاب آية قرآنية على إحدى القراءات السبع نخلي له إياها كما هي، لكن مننبه هذه على قراءة عبد الله بن عامر، هذه قراءة فلان، فنزع كلام الشيخ كما قالوا لأنه له إيش يعني في قراءة بهذا ما منغيره، لكن مننبه عليها. ومن غير أن يجيء ذلك في الصواب، يعني إذا كان قراءة شاذة غيره، أما إذا قراءة سبعية يعني في قراءة بهذا من نبه عليها ومن خليها قراءة الشيخ كما هي كما وقع في الصحيحين والموطأ. لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي، ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، وهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي، هذا الوقشي وفاته 489 لكثرة مطالعته وابتنانه، قال وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. قال والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهي، وهذا هو الأرجح. نعم. قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه، كأنكن عنه ترك روايته عنه الطول الزمتي، لأنه إن تدمعه على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. سعد يعني تعريف والخف في هذا سهل، فليرمي على الصواب ثم ينبه على ما في سماعه من اللحن. فرعون وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب المحى فلا بأس بتجديده على الصواب. وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح، إذا وجد الراوي في الأصل حديثا فيه لحن أو تحريف فالأولى أن يتركه على حاله ولا يمحوه، وإنما يضبب عليه ويكتب الصواب، ويكتب الصواب في الهامش، حط رقم لحط الصواب في الهامش، وبيخلي كلام المؤلف كما هو. عند الرواية يروي الصواب من غير خطأ ثم يبين ما في أصل كتابه، وإنما رجحوا إبقاء الأصل لأنه قد يكون صوابا وله وجه لم يدركه الراوي ففهم أنه خطأ، لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية لكثرة لغات العرب وتشعبها. ذلك يحط رقم يحط تحت يعلق عليه، فقد يكون نفس المعلق هو المخطئ والصواب هو كلام المؤلف، فيبقى كلام المؤلف على ما هو عليه، خاصة إذا كان باللغة العربية تحتمل أكثر من معنى. قال ابن الصلاح والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وهو أسلم مع التبيين. ثم قال: وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخر، في روايات أخرى تبين هذه الرواية، فإن ذاكره آمن من أن يكون متقولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وإذا كان في الكتاب سقط لا يتغير المعنى به كلفظ ابن أو حرف من الحروف فلا بأس من إتمامه، عمر الخطاب حرف ابن أي لا بأس، نعم لا بأس ولا بأس من إتمامه من غير بيان أصله، هذا سبق قلم أو سبق نظر. وكذا إذا كان يغير المعنى ولكن تيقن أن السقط سهو من شيخه وأن من فوقه من الرواة أتى به، هي رواية مشهورة لكن الشيخ نسيح كلمة منها، وإنما يجب أن يزيد كلمة يعني كما فعل الحافظ الخطيب إذ روى عن أبي عمر ابن مهدي، هذا غير ابن مهدي عبد الرحمن، هذاك عبد الرحمن ابن مهدي اللؤلؤي كان في زمن الإمام الشافعي رحمه الله، محدث كبير كان يقول عنه الإمام الشافعي لم أر له نظيرا في الدنيا، هذا أبو عمر ابن مهدي، أبو عمر ابن مهدي مسند الوقت عبد الواحد ابن محمد الفارسي الكازروني، هذا سمع من القاضي المحاملي توفي 410 هجري، إذ روى هو الخطيب البغدادي يعني روى هذا الحديث عن أبي عمر ابن مهدي عن القاضي المحاملي، هذول كمان المحاملي يختار، أما القاضي المقصود منه أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل، الحسين بن إسماعيل القاضي المحاملي، إذا أطلق القاضي المحاملي فهو هذا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل مسند الوقت المحدث الثقة مصنف السنن له كتاب السنن، حدث عنه أبو عمر بن مهدي توفي 330 هجري، هذا في واحد محمد بن الإسكاف يقول رأيت في النوم كأن قائلا يقول إن الله لا يدفع عن أهل بغداد البلاء في المحامل، هذا القاضي فعل الخطيب الحافظ الخطيب البغدادي يعني إذ روى عن أبي عمر بن مهدي عن القاضي المحاملي بإسناده عن عروة عن عمرة تعني عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله، لذلك قال عن عمرة كأنه يعني فيه أم قال يعني أو تعني هي عمرة عن عائشة. قال الخطيب كان في أصل ابن مهدي عن عمرة أنها قالت كان رسول الله، إنما هي عمرة تروي عن عائشة وعائشة تروي عن رسول الله، فذلك يعني هو من قال بقى خطيب البغدادي عن عمرة تعني عن عائشة مو هي مباشرة تروي عن رسول الله. نعم. كان في أصل ابن مهدي عن عمرة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد. وعلمنا أن المحاملية كذلك رواه، وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر بن مهدي. وقلنا فيه تعني عن عائشة رضي الله عنها لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك. وإذا درس من كتابه عن المحى أي ذهب لتقطع أو بلل أو نحوه بعض الكلام، أو شك في شيء مما فيه أو مما حفظ وثبته فيه غيره من الثقات واطمأن قلبه إلى الصواب جاز له إلحاقه بالأصل، ويحسن أن يبين ذلك ليبرأ من عهدته. يقول أن فلان زاد هذه الكلمة حتى يبرأ من العهدة هو. هذا الذي رآه علماء الفن، علماء الفن في الطباعة يعني في التحقيق، والذي أراه هذا كلام أحمد شاكير في كل هذه الصور وأعمل به في كتاباتي وأبحاثي، أن الواجب المحافظة على الأصل مع بيان التصحيح لحاشية الكتاب. هذا أسهل شيء، عبارة ناقصة عبارة مي واضحة يحط رقم فوق ويحط بالحاشية الكلام الذي هو الصواب بنظره، إلا إذا كان الخطأ واضحا ليس هناك شبهة لأنه خطأ فيذكر الصواب ويبين في الحاشية نص ما كان في الأصل للأمانة الواجبة أداء للأمانة الواجبة في النقل. أي أسلم شيء أنه يعلق تحت كانت العبارة في الأصل كذا وأرى أن الصواب كذا، فقد يأتي غيره يجوز يصوب المؤلف ويخطئ له فيبقى الأصل على ما هو عليه وبيان الخطأ أو غيره تحت في الحاشية. فرع آخر، فقد روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك، حديث الإفك البخاري ومسلم والنسائي في عشرة النساء وأحمد وابن الجارود وابن جرير وأبو داود وابن حبان والبيهقي بألفاظ مطولة ومختصرة. نعم، لذلك هذا الزهري أدخل هذا الحديث بعضه في بعضه حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة، وقال كل حدثني طائفة من الحديث، فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها. وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، يعني باعتبار روايات شو يضم بعضها إلى بعض في رواية كما قال الزهري في حديث الإفك، وقال شو دخل حديث بعضهم في بعض، الراوي يبين كل رواية على حدة أولى بتكون هذا، وبيذكر شو هي الزيادات ونقصان في الرواية، وهي حدثنا وذيك أخبرنا وأنبأنا، وهذا من منا به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه. ذلك مسلم أحيانا يذكر الحديث الواحد لكن بيجيب عدة روايات، فلان روايته كذا وفلان كذا وفلان كذا، طبعا في مكان واحد، أنه من عادة مسلم أنه لا يكرر الحديث في أكثر من مكان في مكان واحد، ولكن يعدد الروايات. وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين. يعني البخاري ما يعني مسلم، البخاري يكرر الحديث في مناطق متعددة، مرة برواية مختصرة برواية مطولة، يعني أما مسلم يذكرها في مكان واحد ولكن يعددها، رواية فلان كذا ورواية فلان كذا. البخاري يفرقها في مواضع، هذا الفرق. يعني مو دائما، نعم، فلا يعرج غالبا على ذلك، ما بيذكر الروايات المتعددة، وإنما قد يكررها في مكان آخر. أما مسلم بنفس المكان، مسلم على الغالب دائما يكرر الروايات في نفس المكان ولا يكررها في مكان آخر. وهو نادر مين عند البخاري، يعني يكرر رواية بعد رواية. فرع شاكر في مطبوعته هنا آخر، وإلا هو بالمطبوع ما في آخر، فرع فقط. وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين، والله أعلم. فرعون كمان أحكم فرعون آخر كمان، هذا أحمد شاكر زايدها، أما بالأصل المخطوط ما فيه فرع. بس جرت عادة المحدثين إذا قرأوا على الشيخ، يعني باب المعارض على الشيخ، إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان. ومنهم من يحذف لفظة قال، يعني إذا قرأوا يقول أخبرك فلان أخبرنا فلان بدون قال، بإن قال ما بيكررها، وهو سائغ عند الأكثرين حذف قال. يعني وما كان من الأحاديث بإسناد واحد، أحيانا بيضرب عدة أحاديث وراء بعض البعض والإسناد واحد، فلازم يكرر الإسناد بكل حديث، ولا يكفي الإسناد الواحد ثم يأتي كل ما انتهى حديث وبه قال رسول الله، يعني وبهذا الإسناد. أحمد بن حنبل بسابق كثير بكتاب المسند وغيره، أنه إذا عدة أحاديث مكررة والإسناد واحد ولا بعضها، بيجيب الإسناد مرة واحدة ثم يقول وبه كذا وبه، يعني وبهذا الإسناد وبهذا الإسناد، جايب عنه الله. وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. فائدة تحت عنه هنا، صحيفة همام بن منبه وهي مطبوعة برواية غير أحمد وفيها زوائد عليه، ومحمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده. في أحاديث جاي مثلا مثل نسخة عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الحميري صاحب مصنف، لذلك في عنده سندات، في هي صحيفة مطبوعة، صحيفة همام عبارة عن رسالة صغيرة ومشروحة شرح ضخم بمجلد واحد لواحد مصري. هذا المكتب الإسلامي طبع المتن فقط لحاله، صحيفة همام كلها بإسناد واحد، الأحاديث الموجودة فيها كلها بإسناد واحد، ذلك هون عم يقول. وفي عندنا أحاديث لمحمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة بإسناد واحد، أحاديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد واحد، بهل بن حكيم عن أبيه عن جده بإسناد واحد. فهي لما تتكرر يكفي ذكر السند مرة شو لنا، ونحو ذلك. فله إعادة الإسناد عند كل حديث، كل حديث يكرر الإسناد، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها ثم يقول وبالإسناد أو وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. لو كرروا ما في ضرر، لكن من باب الاختصار طالما هذه الأحاديث هذه الصحيفة صحيفة همام، هي اللي عم يقول على همام بن منبه، هي أول ما كتب وطبع من الكتب من الأحاديث، والآن موجودة مطبوعة ولها شرح جيد. نعم، فلذلك مخير الإنسان إما أنه يكرر كل إسناد أول حديث، أو يكتفي بالإسناد الأول ثم يقول وبالإسناد أو وبه، يعني بهذا الإسناد، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد، يعني كرروا مرة ثانية. قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم، هذا ما في ضرر إن ذكر الإسناد في كل حديث، أو اكتفى بإسناد في أول الحديث الحديث الأول ثم بقال في بقية الحديث وبالإسناد أو وبه، يعني الأمر سهل يسير. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد، كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويفيعه بذكر متن الحديث؟ يعني هذا ذكر الحديث أول المتن ثم الإسناد، فهل له أن يتصرف لأن يأتي بالإسناد قبل المتن؟ فيه خلاف ذكره الخطيب ابن الصلاح، والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ما بضران، ما غير شيء بالإسناد ولا غير شيء بالمتن، وإنما المؤلف جعل الإسناد بعد المتن، فهو قدم هذا الإسناد قبل المتن، يجوز ولا ضرر في ذلك. فلهذا يعيد محدثو زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، بعد ما يذكر المتن يذكر الإسناد، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. يعني هذا جائز، لأنه كانوا في ناس يخافوا أنه إذا كان الشيخ ذكر الإسناد بالأول لو تيجي شي جملة معترضة ويصير إدراج في الحديث فيخترف الحامل بالنابل، مثل ما مر معنا أنه بالإدراج كان شريك عم يحدث حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت فدخل ثابت بن موسى البناني الرجل اللي عليه سيما الصلاة، فقال من كسرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقام وجاب الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، مو يتعاقبون، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كالزاهر. فهذا الداخل اللي هو ثابت بن موسى الزاهد ظن أن هذا جزء من الحديث فكان يحدث به، وأخذه عنه بعض الضعفاء فكانوا يحدثون بأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إدراج بين الإسناد وبين المتن. لذلك رأى البعض أن يذكر المتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا هذا الحديث، يعقد الشيطان إلى آخره، بعدين قال حدثنا به فلان عن فلان عن فلان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله. أما الأمر جائز، يعني طالما ما في زيادات فسواء ذكر الإسناد قبل المتن أو المتن مما الإسناد كل ذلك جائز. في عندنا هون رقم للشيخ عمر شافر، نقل السيوطي في التدريب عن ابن حجر طبعا العسقلاني أنه قال تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به يعني بالمثل ثم بعد الفراغ يذكر السند. وقد صرح ابن خزيمة لأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه أف، فحينئذ ينبغي أن يمنع هذا ولو جوزنا الرواية بالمعنى. يعني هو بده كمان الحديث كما أخذوا عنه يروى عنه المتن أولا ثم الإسناد. ابن خزيمة رحمه الله شرع إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة لا. وقال الثوري نعم. حكاه عنهما وكيع بن الجراح الرؤاسي. وقال يحيى بن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه، يعني في خلاف. قال الخطيب البغدادي إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه. هنا عندكم إذا قيل بالرواية على هذا، عندكم كلمة هذا مو موجودة بالمخطوط هي. نعم وقع في المطبوع هنا زيادة هذا ولا أصل لها في النسخة المخطوطة. وهذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى. فأما من ذهب فأما على مذهب من أجازها فلا فرق بين مثله أو نحوه، إنما هذا مش هذا الموضوع أنه روى الرواية بالمعنى. ومع هذا أختاروا ابن كثير الله يرحمه قول ابن معين. ابن معين يقول مثله فقط لا يقول نحوه. والله أعلم. في عندنا هوني ومع هذا أختار قول ابن معين عن قول معين في عندي رقم وهو الصواب، لأننا لاحظنا كثيرا اختلاف متن الحديث الذي أشير إليه بقوله نحوه عن متن الحديث الذي سبق قبله، فيكون هذا أتم وذا مختصرا فتنبه. يعني الأولى أنه باعتباره بجود يجيبه بالمعنى. والله أعلم في وين عنكم التعليق عن الشافعي. وقال الحاكم فعلى المستدرك على الصحيحين إن مما يلزم الحديثية من الضبط عن كون لا سوى الضبط من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول مثله أو يقول نحوه، فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد. يعني إذا كانوا لفظ واحد يقول مثله، ويحل له أن يقول نحوه إذا كان على مثل معانيه. إذا باللفظ يقول مثله بالمعنى نحوه. نعم أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث، يعني ذكر مثلا الحديث أوله اتق المحارم تكن أعبد الناس، حط ثلاث نقط الحديث يعني إلى آخره إلى آخر الحديث، أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، سهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد. حديث طويل ذكر المؤلف ذكر فقرة منه، مثلا مثل أنه أحيانا قد يقول حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكون عبد الناس إلى آخر الحديث. أجاب وجاب فقرات المعروفة في في مسند أحمد عند الترمذي. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فجاب تتمة الحديث كله على نفس الإسناد، لأنه نفس الإسناد شو يقولوا لي؟ تلخص قوم في ذلك.
هم الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي الفقيه الأصولي المنع،
والبعض أجاز. وسأل أبو بكر البرقاني، أقول وسأل، ها؟ وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي على ذلك، عن ذلك والله عن أحسن إيه؟ نعم. فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. يعني يجوز طالما الشيخ والقارئ واللي عم يزيد الحديث عارف بهذا، لكن يقول وتتمة الحديث كذا، يعني هذا الأولى دائما بمالح مشاكل. إذا بدنا نحط رقم، هكذا ذكر المؤلف الحديث مختصرا وتمامه كذا وكذا، يذكر بالهامش تحت تخلصا من ذلك، فبيكون لا هذه منع يعني اعترض ولا هذه أجاز مثل بعضه. نعم. قال ابن الصلاح قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية، والآخر في إجازة عن شيخه. قلت أنا في هيك عندك، قلت أنا ولا لا؟ وينبغي هم بالمقصود في الزيادة. قلت أنا يعني ابن كثير سوى، قلت أنا يعني ابن كثير، وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه، والله أعلم. يعني هذا الحديث التلميذ سمعه من شيخه كاملا وكتبه مختصرا، فإذا كان سمعه من الشيخ له أن يزيده كما سمعه من الشيخ كاملا. فرعون إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول. قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى يعني لاختلاف معنيهما. معنييهما لاختلاف معنييهما، لأن الرسول غير النبي. لذلك الأولى أن يقول إذا من باب الدقة، ولذلك لما جاء حديث مسلم أنه الإنسان آخر ما يقوله من الأذكار عند النوم، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، لا اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، هي الرسالة الرواية وبنبيك. فقال الراوي وبرسولك الذي أرسلت، قال له وبنبيك الذي أرسلت، يعني هكذا لفظ الحديث. فلا تتصرف يعني، لأنه في ناس ما أجازوا حتى رواية الحديث بالمعنى وإنما بالفجي وباللفظ، فهذا بيدل على ذلك انه قال له لا تقوله برسولك ونبيك الذي ارسلته. فلذلك يعني من باب التاكد، لانه النبي غير الرسول، الرسول اوحي اليه بشرع يؤمر به ويبلغه للناس، النبي كذلك اوحي اليه بشرع، انه هو تعريف بعض العلماء قالوا النبي من اوحي اليه بشرع يؤمر به ولا يؤمر بتبليغه، هذا قالوا انه التعبير او التعريف للنبي مو صحيح، لانه النبي كمان مأمور بالتبليغ، حتى مو بس النبي، العلماء مأمورين بالتبليغ. لذلك الرسول قال بلغوا عني ولو آية، لكن النبي تبقى دعوته أعم، والرسول أعم والنبي أخص. هذا الفرق، ولا كله يجي عليه التبليغ. لذلك بقولي في ناس عشان انه ما يختلف المعنى قال له بدك تجيب، اذا كان من جاي الروايه ونبيك اقول نبيك ورسولك ورسولك لاختلاف معنييهما. ونقل عن عبد الله عنكم، ونقل عبد الله وين لا سوى، ونقل عن عبد الله، هذه عن ساقطه من المطبوع، ونقل عن عبد الله ابن احمد، الله بن أحمد بن حنبل، أن أباه أحمد بن حنبل كان يسجد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب على رسول وكتب النبي أحمد بن حنبل لاختلاف معنييهما. قال الخطيب البغدادي وهذا منه استحباب، فإن مذهبه الترخص في ذلك. نعم، يعني باب الأولوية. قال صالح، مين صالح؟ ابن الإمام أحمد، أنه أشهر أولاده وأعلم أولاده عبد الله اللي زاد على المسند على أبيه، أما هذا صالح فذلك من أولاده. صالح يعني ابن الإمام أحمد بن حنبل، وله مسائل عن أبيه. سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به، تغيير النبي بالرسول ورسول بالنبي. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا، فهز بن حكيم يعني، كانا يفعلان ذلك بين يديه، يعني بين يدي حماد بن سلمة، فقال لهما أما أنتما فلا تفقهاني أبدا. استدل للمنع من ذلك في حديث البراء بن عازب في الدعاء عند النوم وفيه ونبيك الذي أرسل، فأعاده البراء على النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظه، فقال فيه ورسولك الذي أرسل، فقال لا ونبيك الذي أرسلت. فليستشهدوا أنه ما بيجوز رواية حديث بالمعنى، أخذوا من هذا النص. وأجاب عنه العراقي بأنه لا دليل فيه، لأن ألفاظ الذكر توقيفية، هذا ذكر يعني مو أحاديث أحكام. نعم، والذكر الأولى أن يكون توقيفي كما جاء. والراجح عندي اتباع ما سمعه الراوي من شيخه، وأولى بالمنع تغيير ذلك في الكتب المؤلفة. في حديث البراء رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فرعون الرواية في حال المذاكرة، هل يجوز الرواية بها؟ تلاميذ عم يذاكروا مع شيخ. حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي عبد الرحمن هذا، طب ابن المبارك عبد الله وأبي زرعة الرازي المنع من التحديث بها، إذا كان أثناء مذاكرة ما يقول حدثني فلان وشيخي وكذا، لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان، أنه يصير فيه تساهل أثناء المذاكرة. يجوز أنه ما جاب الشيخ الرواية كما هي، جاب بالمعنى، فنقول أنه بقى يرويها لازم يرويها أثناء، بيقول يا بقول انه حد سوي ارويها مذاكرة زي بالجاي، والحفظ خوان، يعني رقم اثنين المذاكرة هي ان يتذاكر اهل العلم فيما بينهم في مجالسهم ببعض الاحاديث، فانهم حين ذلك لا يحرصون على الدقة في اداء الرواية اثناء المذاكرة لتيقنهم انها لم يغضب بها السماع منهم، ولذلك منع جماعة من الأئمة الحمل عنهم حال المذاكرة لتساهلهم أثناء المذاكرة. قال ابن الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. قال: فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة، قيدها أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس، والله أعلم. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا. يعني ابن لهيعة صحيح معروف أنه ضعيف، لكن لما بيكون في معه راوي آخر وأسند ابن لهيعة وفي ثقة آخر فالإسناد صحيح. بعدين ابن لهيعة أحيانا قد تكون روايته عن ابن وهب فمقبولة، لذلك هنا بقى في إذا اثنين واحد ثقة واحد ضعيف، حذر الضعيف فالثقة موجود والثقة يلو عن الثقة الآخر، يعني كلاهما يلو الثقة والضعيف، فإذا حذر الضعيف ما بيأثر لأن الثقة الآخر الموجود يلو عن الثقة الذي بعده. وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره، والله أعلم. يعني هنا التعليق هذا آخر البحث: إذا كان الحديث واردا عن رجلين ثقتين أو عن ثقة وضعيف فالأولى أن يذكرهما معا، الأولى مستحب يعني، أما الجواز جائز لجواز أن يكون فيه شيء لأحدهما لم يذكره الآخر، فإن اقتصر على أحدهما جاز، لأن ظاهر اتفاق الروايتين والاحتمال المذكور نادر. وأما إذا كان الحديث بعضه عن رجل وبعضه عن رجل آخر من غير أن تميز رواية كل واحد منهما فلا يجوز حسب أحدهما سواء كان ثقة أو مجروحا، لأن بعض المروي لم يرويه من أبقاه قطعا. هذا إذا كان رواية أحدهما ذكر شيء والآخر كمان رواية أخرى، بجوز واحد أسقط شيء بها. ويكون الحديث كله ضعيفا إذا كان أحدهما مجروحا، لأن كل جزء من الحديث يحتمل أن يكون من رواية المجروح. وأما إذا كان عن ثقتين فإنه حجة، لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة. ومن أمثلة ذلك حديث الإفك في الصحيح من رواية الزهري قال: حدثني عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قال: وكل قد حدثني طائفة من حديثها، ودخل حديث بعضهم في بعض، وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض. ثم ذكر الحديث، لكن له ثقات كله ما في شيء. وقد تقدم التعليق على هذا الحديث وتخريجه، وقول الزهري وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض وارد في بعض المصادر هكذا، وإن كان بعضهم أوعى له من بعضهم. وانظر تاريخ الطبري، والحمد لله رب العالمين.